والآن مع الشريط التاسع.
إن الذين يكتمون إيش ما أنزلنا من البينات والهدى، إذا كان الشيء بينا وبين الهدى فهذا هو الذي لا يجوز كتمانه، وكتمانه من أشد الموبقات، لأن الله أخذ الميثاق على أهل العلم أن يبينوه للناس ولا يكتمونه. ولكن ما كان ليس من البينات وإنما هو قدر من التخرص فإن كتمانه والسكوت عن هذا هو الأصل، لأن الله جل وعلا يقول في ذكر غير المسلمين: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. فالعبرة هنا بهذه المادة. إذن هذا سبب شريف وينبغي لطالب العلم أن يعتبره، وينبغي للعاقل حتى من الشيوخ أن يكون مدركا لهذه المعاني، وأن العامة لا ينبغي أن يخبب الخاصة من أهل العلم. ولهذا الفقيه والعارف بمسائل العلم لا تطغى عليه نفوس العامة فيقول على الله جل وعلا بغير علم. ولهذا من العقل والحكمة أن الإنسان مهما علت رتبته إذا عرض له مسألة لا يعرف فيها علما بينا أو ليس عنده فيها علم بين أن يقف عن القول فيها، وأن يكل الأمر إلى الله جل وعلا، أو أن يرد الطالب أو السائل إلى غيره من أهل الاجتهاد وأهل العلم، فإن أهل العلم يتفاضلون، وهذا التفاضل ليس يوجب نقص الأول، لأنه قد يكون يفضله في هذه المسألة وهذا يفضله في هذه المسألة. قال: السبب الثاني اتباع الهوى. اتباع الهوى، وهذا لا يخلص الإنسان منه إلا العناية بالإخلاص لله، فإن من اعتنى بحفظ مقام الإخلاص والتدين لله جل وعلا وسؤال الله سبحانه التوفيق والتسديد، هذا وجه من التدين. هذه ليست مقدمات علمية يحفظها الإنسان، إذا حفظها من كتاب أو غيره أصبح ليس متبعا لها، لا، هذا دين في قلوب الناس، هذا دين في قلوب الناس، ولهذا تقواه سبحانه وتعالى والإخلاص له هو الذي يعصم من اتباع الهوى. ومن أخص ذلك المداومة على الاستعانة بالله، الاستعانة بالله. ولهذا شرع للمسلمين أجمعين أن يقولوا في صلاتهم: إياك نعبد وإيش وإياك نستعين، فإن العبادة إذا لم يستصحب معها مقام الاستعانة صار فيها قدر من الضلال والخطأ، وهو أن يختص الإنسان بنفسه وأن يتكبر بنفسه وأن يختص ويستقل بنفسه. فالاستعانة بالله جل وعلا. ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدعو الدعاء المعروف في صلاة الليل: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، إلى آخر الدعاء، ثم يقول: اهدني لما اختلف فيه من الحق، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وقد سبق ذكر هذا الدعاء من رواية عائشة. قال الثالث: التصميم على اتباع العوائد. وإن كانت مخالفة للحق، كما تعرفون أن العوائد قد تكون عوائد من عوائد ما يسمى في المصطلح المعاصر بالعوائد الاجتماعية، أو أحيانا تكون عوائد دينية موجودة عند بعض السالكين أو بعض العابدين، مثل بعض جماعات الصوفية يقولون هذا من عوائد الشيوخ أو هذا من رسوم الشيوخ أو ما إلى ذلك. فالاتخاذ للعوائد وتعظيم العوائد هذا نقص في التدين لله جل وعلا. صحيح أن العادة معتبرة في الشرع والعرف معتبر في الشرع، ولكن غلبت العوائد على الشريعة وهيمنت العوائد على فهم الشريعة، هذا لا شك أنه وجه من الضلال. فإن الشريعة لما جاءت هل أرادت من الناس أن ينسلخوا من عوائدهم وأعرافهم؟ هل أرادت منهم ذلك؟ الجواب لا، ولكن الشريعة جاءت مهيمنة، ولهذا وصف الله القرآن بأنه إيش بالهيمنة، أي أنه هو الذي يهيمن على غيره، فهو الذي يبين به الحق لأنه كتاب محفوظ وما دخله تحريف. فكذلك الشريعة إذا نظرت إليها وأخذتها على أنها هي التي تهيمن على العوائد، بمعنى تصلح ما فسد منها وتزيد الصالح صلاحا وتهذب هذه العوائد، فهنا يكون الجمع بين الشريعة والعوائد جمعا إيش؟ جمعا ماذا؟ ممكنا صحيحا. وأما الذي يقع فيه الغلط فأن تجعل العوائد ماذا؟ هي التي تهيمن على النص. ومن صور، انتبه لهذا، ومن صور هيمنة العوائد على النص تفسير النص من خلال إيش؟ هذه العوائد الاجتماعية. لا، هو النص هو الذي يهيمن على المجتمع وليس المجتمع يهيمن ماذا؟ على النص، لأن النص هو الحاكم والمجتمع بعوائده إيش؟ محكوم. ترى هذه مسألة مهمة ومهمة في الفقه، ولهذا نقول نعم العوائد معتبرة والاعتبار العرف معتبر، ومن الفقه في الدين اتخاذ العرف كما قال جماعة من أهل العلم، ولكن الهيمنة والحكم هو لكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. ومما أراده الله أو مما جاء في كلام الله ورسوله هو الرفق بالناس والإقرار لما هم عليه من العوائد الحسنة وإصلاح ما فسد من عوائدهم وتهذيب هذه العوائد، هذا هو الصحيح. نعم. قال الثالث أو عفوا نعم قال الثالث التصميم على اتباع العوائد وإن كانت مخالفة للدين. ثم قال وهذه الأسباب الثلاثة راجعة في التحصيل إلى وجه واحد وهو الجهل بمقاصد الشريعة. ثم بعد ذلك يدخل المصنف في شرح حديث الافتراق ويذكر فيه كما أسلفت 26 مسألة، فيقول ما حقيقة الافتراق، وهذه سبق الإشارة إليها، يقول ما سببه، وهذا أيضا سبق الإشارة إليه، يقول هل أهل هذه الفرق خارجين عن الإسلام؟ تكلم بكلام وأجاب بأنهم ليسوا خارجين عن الإسلام في الجملة، وإنما هم من أهل الوعيد. على كل حال هذه مسألة لا يجوز أن يقال إنهم خارجون عن الإسلام بمعنى أن يكفر المبتدع، فإن إطلاق تكفير أهل البدع كما قال شيخ الإسلام لم يعرف عن أحد من السلف، وإنما قاله بعض المتأخرين. هناك طوائف غلت من أهل البدع وصلت إلى رتب من الغلو كغلاة القدرية ونحوهم، هؤلاء هم الذين تكلم فيهم بمادة أغلب، لكن كنتيجة عامة هناك تقسيم ذكره الإمام ابن تيمية رحمه الله في شرح حديث الافتراق في شرح هذا الحديث في المجلد الثالث من فتاواه، لا يسع الوقت للدخول فيه، لكن أشير إلى محله وممكن أن الإخوة يرجعون إليه. ثم يذكر المسألة التي بعدها، هل الوعيد المقصود، هل الوعيد في هذا الحديث يختص بالبدع العقدية أم حتى البدع العلمية؟ ويرى الشاطبي أنه شامل لكلا النوعين. ثم يذكر المسألة الخامسة، متى يطلق على جماعة أنها مخالفة للفرقة الناجية؟ وذكر أنها لا بد أن تخالف فيما هو كلي، وهذا المعنى في الجملة صحيح وإن كان يحتاج إلى تفصيل. ثم يتكلم عن تعيين المسألة السادسة، تعيين هذه الفرق، فيقول إن بعضا من المتأخرين من العلماء عينوها، ثم يقول والصواب أنه لا يدخل في تعيينها، وهذا الذي قاله واختاره رحمه الله هو المنهج الصحيح والحق، أنه لا يجوز الاشتغال بإيش؟ بأسماء هذه الطوائف إلى هذا العدد حتى تنتهي إلى 72، لأنه إذا نظرت في التاريخ الإسلامي الذي انصرم وجدت أن أصول هذه البدع لا تصل إلى هذا العدد، وإذا اعتبرت تفصيلها إيش؟ زاد عن العدد كثيرا. يعني مثلا إذا قلت من هذه الطوائف مثلا المرجئة، فإن قلت المرجئة طائفة واحدة فهذا معنى، أو تقول المرجئة كما قال أبو الحسن الأشعري في مقالاته أنهم 12 طائفة أو فرقة، فهذا يدخله الإجمال فيقصر أو التفصيل فيزيد. هذه من جهة. من جهة ثانية أن الأئمة ما اشتغلوا بهذا السبر والجمع والحصر. من جهة ثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأمة إيش؟ ستفترق، وهذا كما تعرف لا تناهي له، فبمعنى أنه يمكن أن فرقا ما إيش لم تحدث بعد، يمكن أن فرقا ما مما هي مرادة في هذا الحديث لا تكون قد حدثت. وعليه فالاشتغال بهذا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو من القول بغير علم، الاشتغال بتعيين هذه الطوائف وأسمائها هو من القول بغير علم، وإنما تعرف السنة ومن خالفها معرفة مجملة. وإذا نسبت الطوائف إلى أعيان معروفين فهذا أمر واسع، لكن هو الكلام في سبر هذا العدد الذي جاء في الرواية. قال المسألة الثامنة في علامات هذه الفرق، نعم المسألة السابعة في علامات هذه الفرق، وذكر من علاماتهم أنهم متفرقون، والله ورسوله عليه الصلاة والسلام أمر المؤمنين بالاجتماع كقول الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يقول ومن علاماتهم أنهم يتبعون المتشابه، ولهذا صاحب السنة يتبع إيش؟ يتبع المحكم ويرد المتشابه إلى المحكم. وقد أشرت سابقا إلى أنه لا ينبغي القول بأنه يترك المتشابه، لأنه ما من شيء من القرآن إلا وهو حق، ولكن الحكمة هنا أنه يرد المتشابه إلى ماذا؟ إلى المحكم. قال والثالث أنهم يتبعون الهوى، وهذه أشار إليها فيما سبق. ثم يذكر بعد المسألة بعدها فيقول اختلاف الروايات في عددها، وأجاب بأن الروايات قد اختلفت في عدد هذه الفرق، أهي ب73 أو دون ذلك، وهذا أمر كما أسلفت لا نتيجة له ضرورية في العلم، فما يثبت منه يحفظ وما يكون في ثبوته نظر يترك. يقول هل في فرق اليهود والنصارى فرقة ناجية؟ هذا السؤال لا علاقة له بهذا الباب الذي نحن فيه، بحثه الشاطبي وحاول أن يجيب عليه، مع أنه يعرف أن التحريف قد دخل في كتبهم وأن شريعتهم نسخت ببعث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول المسألة الحادية عشرة هل الوعيد أبدي؟ وهذا أيضا متعلق بالتكفير، وسبق أنه لا يطلق القول بالتكفير إلا فيما اختص من الأوجه الغالية التي انضبط عند عامة المسلمين أنها كفر، فهذا مقام آخر. ثم ذكر مسائل ما أرى أنها يعني ضرورية الوقوف كسبا أو اختصارا للوقت، لأن الوقت كاد أن ينتهي أو ربما انتهى. ننتهي بعده إلى الباب العاشر وهو آخر باب عند المصنف، وأراد منه المصنف بعدما ذكر الافتراق في الباب التاسع والفرق وما إلى ذلك، قال في معنى الباب العاشر في بيان معنى الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه أهل البدع فضلت عن الهدى بعد البيان. فأراد هنا أن ينبهك على الصراط المستقيم، وقال إن البدعة في الدين حدثت من أربع جهات، أي بسبب النقص في أحد جهات أربع. يقول السبب أو الجهة الأولى الجهل بلسان العرب، الجهل الثانية الجهل بالمقاصد بمقاصد الشريعة، الجهة الثالثة تحسين الظن بالعقل، الجهة الرابعة قال اتباع الهوى. فيرى أن الإحداث في الدين والبدعة في الدين تتولد عن هذه الجهات الأربع، إما الجهل بلسان العرب، وإما الجهل بمقاصد الشريعة، وإما تحسين الظن كما عبر أو تحسين العقل، وإما اتباع الهوى. ولا شك أن هذه الجهات الأربع معتبرة، وإن كان ينبه في مسألة العقل إلى أنه يعني يعرف أنه لا تعارض عند التحقيق بين الشرع والعقل، لا تعارض بين النقل والعقل. ولهذا الإمام ابن تيمية رحمه الله لما أراد أن يجيب عن قانون المتكلمين في فرض التعارض بين العقل والنقل سمى كتابه ماذا؟ درء تعارض العقل والنقل، أي أن نمنع القول بتعارض العقل والنقل. وهذا هو الجواب الصحيح، هذا هو الجواب الصحيح، أن يقال لا تعارض بين العقل والنقل، وأي عقل عارض النقل فيعرف أنه عقل يختص بصاحبه، لا يعتبر عقلا لكل الناس أو عقلا لسائر أهل العقل. أما العقل الذي يتوارد العقلاء عليه ويجتمعون عليه فهذا لا يمكن أن يفرض فيه صورة تعارض النقل. ولهذا مثلا لما تجتمع المعتزلة على دليل من العقل وتقول إنه عارض النقل فيقال أول مشكل في هذا الدليل أنه ليس دليلا إيش عقليا بمعنى الكلمة. لماذا؟ لأنه لو كان دليلا عقليا لاشترك فيه من؟ لاشترك في قبوله سائر العقلاء، في حين أنك تجد أن أهل السنة والحديث يبطلونه، وتجد أن متكلمة الصفاتية يردونه ويقولون هذا ليس من دليل العقل. إذن ما هو التعارض بين العقل والنقل؟ هو التعارض هل هذا دليل عقلي أو ليس بدليل عقلي. يعني أولا الخلاف بين الطوائف هو دليل عقلي أو ليس دليل عقلي. وأخص ميزان لضبط الدليل العقلي هو الدليل الذي يسلم به حكماء العقلاء. فإذا كان الدليل يتفق عليه في الجملة حكماء أهل العقل ونظار أهل العقل الذين يدركون لتراتيب العقل فهذا يكون دليلا عقليا. أما أن تختص طائفة بدليل وتسميه دليلا عقليا وتجعله معارضا للشرع فهذا من باب التخرص في المقدمات العلمية. فإذا مسألة العقل مسألة ينبغي التوسط فيها، لأن أهل السنة وسط بين منهجين، المنهج الأول الذي أسقط العقل واطرحه في اطراحا كليا وبنى على الذوق وبنى على التخرصات والمنامات وأشياء من هذا القبيل، وبين منهج غلا فاعتبر دليل العقل وجعله معارضا للنقل. فأهل السنة وسط في اعتبار دليل العقل، وأن العقل ليس دليلا مختصا ليس دليلا مستقلا، وإنما هو شاهد وأداة ووسيلة للاعتبار والفهم وما إلى ذلك. ولهذا تجد في فقههم القياس والاستحسان وما إلى ذلك من الأمور التي لها محل نظر باعتبار دليل العقل. وتجد في مسائل أصول الدين يحتجون بأوجه من النظر الشرعي والنظر العقلي لا يبنى عليه ثبوت الديانة والأصول، وإنما يكون شاهدا مجامعا لنص من نصوص الكتاب والسنة. كما استدل الإمام أحمد على إثبات علو الله بالعقل، فإن علو الله جل وعلا معروف بدلائل الشريعة ومعروف بالفطرة ومعروف بدلالة العقل وهلما جرى. هذا أيها الإخوة قدر من هذه التلخيصات لهذه الأبواب في آخر كلام أبي إسحاق، وبعد ذلك نقول يعني إشارة مختصرة الاعتصام لأبي إسحاق الشاطبي، يعد من أجود كتب أهل العلم وأفضلها، ومؤلفه رحمه الله اعتنى فيه وأراد أن يجمع فيه مادة ونظاما يكون لطالب العلم في فقه الاعتصام بالسنة والفرق بين السنة والبدعة، وتضمن كلامه فيه جملة من الفقه وجملة من الإشارات العلمية الفاضلة. ولكن لا ينبغي أن يغلى في هذا الكتاب أكثر من هذا، لا ينبغي أن يغلى في هذا الكتاب أكثر من هذا، فيجعل ميزانا للفرق بين معاني السنة ومعاني البدعة، أو تطرد اختيارات المصنف فيه، أو يفرض أنها منهج عام في كل موارده لسائر العلماء أو لسائر أهل السنة. فإنما في هذا الكتاب قدر منه معروف محفوظ بالإجماع، وقدر منه هو رأي معروف لطائفة من الفقهاء، وقدر منه فيما هو عند التحقيق من اجتهاد من اجتهاد الشاطبي. الجمل العلمية في هذا الكتاب باختصار ثلاثة أقسام: قسم من هذه الجمل متفق عليه بين أهل العلم، وقسم من هذه الجمل هي معاني لطائفة من أهل العلم معتبرة لكن يدخلها الترجيح وترك الترجيح، وقسم منه هي من إشارات المصنف وتكميلاته وتنبيهاته التي بعضها تنبيهات فاضلة وبعضها قد تكون محل تردد في قبولها أو في اعتبارها. فهذا فيما يظهر لي هو الوسط عند طالب العلم الفقيه في اعتبار أمر هذا الكتاب الذي اعتنى فيه المؤلف، وإلا فعليه مآخذ كما أسلفنا في بعض المسائل المتعلقة بالأصول كمسألة التحسين والتقبيح وتأويل الصفات من حيث القول بالتفويض، هذه مسائل مما أخذ على الشاطبي فيها أخذا بينا. لكن في المادة العامة على الكتاب وهي مسألة السنة والبدعة والفرق بين أوجه السنن والبدعة وضابط البدعة والعادات والعبادات وهذه الأمور التي حاولنا أن نتعرف عليها أو أن نتحدث معها في هذه المجالس العشرة، هذه المعاني ينضبط فيها أنها على ثلاثة أقسام. قسم منه إيش؟ من العلم المحكم المتفق عليه أو متفق عليه على أقل تقدير في الجملة، وقسم منه هو من ما اختلف العلماء فيه، وقسم منه هي من إشارات الشاطبي التي اختص بها، بمعنى أنه عني بالتنبيه عليها. والقسم الأول كما هو مستقر محل قبول واعتبار، والقسم الثاني محل اختيار ونظر، والقسم الثالث كذلك محل اختيار ونظر. فهذا هو المنهج الوسط، لأني أشوف أن بعض طلاب العلم بالغوا في إسقاط رتبة هذا الكتاب، وأنه فيه بدع وفيه غلط في الصفات وفيه كذا. هذا صحيح، فيه غلط في موضوع الصفات وفيه في مسألة التحسين، والمصنف متأثر كثيرا بطريقة متكلمة الصفاتية من المتأخرين، هذا أمر معروف. ولكن المصنف حريص على السنة وعني بها، ولكنه أراد رحمه الله أن يعطيك نظرية، وهذا يبدو لي من إشكاليات الكتاب. أراد أن يعطيك نظرية أشبه ما تكون في التعبير بالنظرية إيش؟ الرياضية، التي بها تعرف أنه هذا سنة وهذا إيش؟ بدعة. مثل ما تقول في الرياضيات 1+1 يساوي إيش؟ 2، هذا قانون رياضي ما يختلف. الموضوع حقيقة ما هو موضوع السنة ومعناها والبدعة والتفريق بين السنن والبدع والتبديع ومتى يبدع ومتى لا يبدع. موضوع ما هو موضوع نظرية حرفية، الموضوع حقيقته إيش؟ موضوع فقهي، بمعنى أن صاحبه لا يفقه هذا الموضوع إلا إذا كان مستقرئا للشريعة. ولهذا المصنف لما أشار لأسباب ظهور البدع وقال الجهل باللغة والجهل بكذا والجهل بلسان بالمقاصد، أنا أقول أيضا مما كان ينبغي أن المصنف يؤكد فيه أن من أخص أسباب ظهور البدع هو الجهل بالسنن والآثار. ولهذا لا ترى أن أئمة أهل البدع أنهم إيش؟ أنهم أهل الرواية وأهل الحديث. لا تجد أنهم، يعني اقرأ مثلا في تراجم أئمة أهل البدع، فهذا لا يفقهه إلا من استقرأ الشريعة، استقرأ نصوص الكتاب، نصوص السنة، استقرأ الآثار، استقرأ كتب السلف والأئمة والفقهاء، وعرف قواعد الفقه وما هو السائغ في الاستدلال وما هو المنكر في الاستدلال وما هو الممكن في الاستدلال وهلم جرى. فهذا موضوع فقهي استقرائي مطول. وأما فرض نظرية فيه تكون ميزانا، فهذا لا يستطيعه أحد ولا يمكن لأحد أن يتنبأ به أو أن يفترضه، لأن المسألة يدخلها أوجه من التردد والاجتهاد في كثير من مواردها، وإن كانت أصولها محفوظة منضبطة. هذا ما يمكن أن نقف عليه في التعليق على هذا الكتاب، وهي كما تعرف ليست شرحا للكتاب، وإنما يصح أن نسميها أخيرا إشارات وتنبيهات على كلمات المؤلف وبيان ما كان منها على قدر من الإحكام الفقهي وما كان منها من موارد الاختلاف والاجتهاد وهلم جرى. الأخ يقول: هل هذه الألفاظ التي يطلقها العلماء لا أصل له غير مشروع مرادفة لكلمة البدعة؟ كلا، وإن كان هذا متأثر بطبيعة المتكلم ومنهجه، لكن في الأصل أن الأمر ليس مرادفا. يقول: ما الضابط الصحيح في الفرق بين مسائل الخلاف ومسائل الاجتهاد؟ مسائل الاجتهاد هي المسائل من حيث المقدمات، وأما مسائل الخلاف فهي المسائل من حيث النتائج، إذا اختلفوا فيها سميتها مسألة خلاف، وقبل ذلك تكون هي محل اجتهاد باعتبار النظر في مقدمها أو في مقدماتها. يقول: ما رأيكم في هذه القاعدة أن كل نص عام لم يجي العمل عليه من السلف على جزء من جزئياته والعمل بهذه الجزء بدعة إضافية؟ والله من يفهم الصيغة بشكل الذي يريد الأخ، لكن النص الذي ساقه أن كل نص عام إلى آخره فالعمل به إذا لم يجي من السلف يكون بدعة، هذا ليس على إطلاقه. أرجو توضيح من البدعة من حيث التشريع ومن حيث كونها مندوبة. ما هو واضح السؤال. آخر سؤال عندنا يقول: ما سر الصعوبة التي يجدها القارئ في كتب ابن شيخ الإسلام ابن تيمية، وأن ثمة طريقة لقراءة كتبها. أنا ما أشوف أن الأمر يعني إلى هذا التعبير أنها صعوبة في القراءة، ولكن ربما أن الأمور أحيانا تحتاج إلى شيء من التدريب، وعادة الإنسان يبحث عن الدرجات السهلة ليصل بها إلى ما بعدها. فالقراءة في مختصرات كتبه ورسائله في الاعتقاد وفي الفقه وفي السلوك وغيرها يترقى بها طالب العلم بعد ذلك، إلى أن يقرأ في مفصل كتبه كدرة عرض العقل والنقل ونحوها. وأنا أشوف أنه المجلدات الأولى إلى المجلد العاشر مجلدات واضحة، ربما نستثني التاسع بحكم ما فيه من المعاني الخاصة، لكن إلى العاشر هذه مجلدات في الغالب واضحة. اقتضاء الصراط المستقيم واضح، المجلدات الفقهية واضحة، يعني أغلب مادة المجموع من فتاوى ابن تيمية مجلدات واضحة، وكثير من الكتب خارج ذلك كذلك. فأنا أرى أن طالب العلم يبتدي بهذا الواضح من كلامه وينتقل به إلى ما بعده من الكلام الذي قد يكون أشكل من جهة التعبير هذا. ونسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يجعلنا وإياكم من أنصار دينه وشرعه، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه وسلم.
قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة، هاتف رقم 54342267.